بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. اتفق عليه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من شرح هذا الحديث وما فيه من الفوائد، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي له أحد الخيارين: إن طالب بحقه فإما أن يقاد وأن يقتل القاتل بوليه المقتول، وإما أن يقبل الدية ويدع القتل. والحالة الثالثة: إما أن يعفو. فإن قيل، فإذا كانت الأمور ثلاثة: إما أن يقتل القاتل، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو، فما وجه أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أحد الخيرتين: إما أن يقاد وإما أن يأخذ الدية؟ فالجواب أن المراد هنا بخير النظرين إن طلب حقه، إن طلب حقه فلا خيار له إلا أمرين: إما أن يقتل القاتل بوليه المقتول، وإما أن يأخذ الدية. لكن إن لم يطلب حقه وعفى فانتهى الأمر. إذن حصر النظرين هنا بهذا الاعتبار، ولذا لم يجعلها ثلاثة وإنما جعلها اثنتين، وهذا لمن طلب حقه، وأما إن عفى فانتهى الأمر. فقال العباس: إلا الإذخر. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يختلى شوكها، فاستثنى العباس وبين أنهم يحتاجون الإذخر، والإذخر معروف، نبات معروف بهذا الاسم، له رائحة طيبة. أبو عبد الرحمن اسمه عندكم على هذا يسمونه نفس الاسم، نعم، هذا هو الإذخر، وهو معروف ومسمى بهذا الاسم في بلاد الحجاز، وهو نبات طيب له رائحة، يستعمل في القبور ويستعمل في البيوت إلى غير ذلك. فأراد العباس من النبي عليه الصلاة والسلام حين منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلى شوك الحرم وما يتعلق بزرع مكة من نبات ونحوه، فالعباس يقول: إلا الإذخر، لاحتياجهم إليه. فقال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فتأذن لنا أن نقطعه من حرم مكة؟ قال: إلا الإذخر. فأذن لهم في قطعه. نعم نعم اي نعم اي هو كذلك نعم. وهنا مسألة أن نبت الحرم كما يقول الفقهاء ومنهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه هو أحد نبتين، إما نبت وشوك وشجر ينبته الله دون واسطة أحد من الناس كالزرع الذي يخرج في الصحارى والقفار من الأمطار ونحوه، والثاني نبت يغرسه ويزرعه الناس كالنخل والثمر ونحو ذلك. وهناك فرق من ناحية الحكم الشرعي بين هذين القسمين، فما كان من نبت وزرع الحرم مما ينبته الله ولا دخل فيه لآدمي فهذا لا يجوز قطع شجره ولا يجوز أن يختلى شوكه، وهذا كله محرم ما دام في الحرم. وأما ما يزرعه الناس في الحرم من نخل وكرم عنب وغيره فهذا لا حرج فيه، وما زال الناس يزرعون في حرم الله المكي والمدني، فيفرق حينئذ بين النبت والزرع الذي ينبته الله عز وجل فلا يجوز أن يعرض له ولا أن يقطع شجره ولا أن يختلى خلاه ولا أن يجتنى جناه، كل ذلك لا يجوز. وأما ما يزرعه الناس من نخل وعنب كرم وغيره فهذا وإن كان في الحرم يحل. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فلا ينفر صيدها، وتنفير الصيد هو أن تفزعه وأن تهيجه من موضعه، فهذا يسمى تنفير. قال الفقهاء فإذا كان نهي عن تنفير الصيد، قال الفقهاء ومنهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه قالوا فمن باب أولى أنه يحرم صيده، ذلك صيد الحرم لا يجوز لا للمحرم ولا للحلال، فإذا كان قد نهي عن تنفيره فلا شك أنه من باب أولى لا يجوز صيده. نعم تفضل أبو إبراهيم. نعم
قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وأني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، اتفق عليه. وعن علي رضي وعن علي بن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
نعم الحديث الذي سبق قبل هذا إنما هو في حرم مكة، ولا خلاف بين الفقهاء بأن لمكة حرما وهو معروف بالحدود المحددة وهي معروفة في وقتنا هذا. وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم إنما هو في حرم المدينة، وقد اختلف الفقهاء هل للمدينة حرم أم لا، وجماهير العلماء من السلف والخلف على أن المدينة لها حرم كحرم مكة لثبوت الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ذلك، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وتحريم المدينة ليس كل المدينة، وإنما ما جاء في الحديث الذي عقبه في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان معروفان في المدينة، هذا هو حرم المدينة وليس المدينة كلها، وإنما هذا الموضع الذي حدد من جبل عير إلى جبل ثور هو حدود حرم المدينة. قوله عليه الصلاة والسلام: حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ففيه الدليل الواضح على أن أحكام الحرم المدني هي أحكام الحرم المكي في تحريم تنفير الصيد وقطع خلاها واستثناء الإذخر وتحريم تنفير الصيد إلى غير ذلك مما يتعلق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مما يتعلق بأحكام حرم مكة. تفضل أبو محمد، الله يرضى عنك. بما يتعلق بأحكام حرم مكة هو تماما ما يتعلق بأحكام حرم المدينة. قال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أي من البركة والخير. نعم، تفضل. إيه، لا شك، لأن المدينة ليست محصورة بين عير وثور، المدينة أوسع من هذا، المدينة أوسع. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أوسع من هذا، ولذلك أنت إذا جاوزت شيئا من جبل عير إلى ثور لا يقال أنك خرجت من المدينة، وإلا لو أراد المدينة كلها ما أصبح للتحديد من فائدة. فلكن المقصود من هذا أن حدودها هي من عير إلى ثور، سواء قلنا بعد ذلك أن المدينة كانت أوسع أو كانت دون ذلك، المقصود أن حتى الآن المدينة أعم من هذين الموضعين، ولكن هذا فيه التحديد من ابتداء حرمها إلى انتهائه، من عير إلى ثور. نعم. القتال فيما يتعلق في الحرم، فظاهر الأحاديث أنه لا فرق في تحريم القتال ما بين مكة وما بين المدينة، فإنه يقول: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإن كان لمكة من الاختصاص الزائد في الأمن ما ليس مثله للمدينة، ولذلك قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. فظواهر الأحاديث تدل على عدم التفرقة، وإن كان لمكة من الاختصاص في مسألة الأمن في من عاد بالحرم ولذلك الشيخ بن باز ذكر أن من ارتكب جناية ثم ارتكب جناية خارج الحرم ثم لاذ بالحرم بأنه يشدد عليه حتى يخرج منها ويقام عليه الحد خارجه. وفرق بعض الفقهاء مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه بين من وقع في حد كالمرأة المخزومية وهو داخل الحرم وبين من عاد بالمسجد الحرام وكان قد ارتكب شيئا ثم عاد ببيت الله عز وجل فيشدد عليه حتى يخرج ثم يقام عليه الحد بعد خروجه. فلا شك أن لمكة من الاختصاص في الأمن في هذا الباب ما هو أبلغ من المدينة لقوله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا. هذا هو الظاهر وإليه نحى جماعة من أهل العلم. نعم تفضل. حديث جابر باب جديد وهو باب صفة. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة.
نعم، انتهينا من الأبواب التي سبقت ومنها ما يتعلق في الباب الأخير الذي انتهينا منه بالمحظورات، ويليه ما يتعلق بحرم الحرمين الحرم المكي والحرم المدني وما يتعلق فيهما من أحكام شرعية. بعد ذلك انتقل الحافظ ابن حجر إلى مبحث صفة الحج ودخول مكة، وهنا يشرع الحافظ ابن حجر في بيان صفة الحج وكيف يقع صفة الحج، سواء ما كان متعلقا بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع. وقد سبق أن أشرت إلى أن الأنساك ثلاثة كما يقول العلماء: التمتع والقران والإفراد. هذه الأنساك ثلاثة وهي أنساك الحج، ثم يزيد عليها العمرة المفردة التي لا علاقة لها بالحج، فتصير الأنساك على هذا الاعتبار أربعة. التمتع هو أن يجمع بين الحج والعمرة وأن يتحلل بينهما، فهذا يسمى متمتعا، أن يجمع بين الحج والعمرة فيأتي بالعمرة أولا يلبي بها ثم يتحلل، ثم يأتي يوم الثامن وهو يوم التروية فيهل بالحج ويحرم، فهذا يقال بأنه متمتع. الثاني من الأنساك القران، وهو أن يلبي بهما جميعا فيقول: لبيك عمرة في حجة، فيلبي بهما جميعا ولا يتحلل حتى ينهي حجه وقد قرن بين الحج والعمرة، وهذا يسمى قارنا. الثالث المفرد، وهو من أهل بالحج مفردا أو مفردا به، لبيك اللهم حجا ولا يأتي بعمرة، وهذا يقال بأنه مفرد. الرابع وهي تكملة الأنساك زيادة على الحج، العمرة المفردة، وهو الذي يحرم بالعمرة مفردة ولا يأتي بحج معها، وهذه هي العمرة المفردة. والفروق بين هذه الأنساك أن المتمتع يتحلل، بينما القارن لا يتحلل بين حجه وعمرته. هذا الفرق بين المتمتع وبين القارن. والفرق بين القارن والمفرد أن أفعال المفرد هي بعينها أفعال القارن، إلا أن القارن ينوي عمرة مع الحج ثم عليه هدي، بينما المفرد ليس عليه هدي، وهذا سيأتي تفاصيل ذلك في ضمن حديث جابر بن عبد الله. وقد ذكر الحافظ هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه ذكر حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة حتى أنهى نسك حجه عليه الصلاة والسلام. وسنعرض إن شاء الله في حديث جابر هذا فقرة فقرة، ونقسمه ونبين ما يتعلق بفقراته من الأحكام. ولا يخفاكم ما فعل الإمام العلامة الشيخ الألباني في كتابه الذي نفع الله به، وهو صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وهو هذا الحديث الذي سنشرحه ونعلق عليه إن شاء الله بما تيسر. لكن الإمام الألباني أجاد وأفاد حيث تتبع طرق حديث جابر بألفاظه الصحيحة التي جاءت في غير صحيح مسلم من الزيادات، وضمها إلى حديث مسلم الذي رواه عن جابر بن عبد الله، وضم إليه الإمام الألباني تلك الزيادات من كتب المسانيد والسنن كمسند أحمد والسنن الأربعة وغيرها، فضم ما فيها من الزيادات الصحيحة إلى حديث جابر، وقد طبع هذا الكتاب وهو متداول، وفيه ما يدل على أن الشيخ الألباني رحمه الله قد أفاد وأجاد حيث تتبع هذه الطرق والألفاظ. نعم، تفضل.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة.
نعم، قوله حج الذي جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، ولم يذكر جابر رضي الله عنه لم يذكر عمرة، فظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. وقد ثبت عن أنس وابن عباس وابن عمر وأسماء وغيرهم مما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ملبيا بعمرة في حجة، فلما أتى وادي العقيق وهو موضع بذي الحليفة جاءه جبريل فقال صلي في هذا الوادي ركعتين وقل لبيك عمرة في حجة، وهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قارنا وجامعا بين الحج والعمرة، ولم يحج مفردا على ظاهر حديث جابر هذا وعلى ظاهر ما جاء عن عائشة في الصحيح. لذلك التحقيق الذي عليه كثير من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وجامعا بين الحج والعمرة، حيث قال لبيك عمرة في حجة. ففي هذا من الفقه أن من حج قارنا أنه يلبي فيقول لبيك عمرة في حجة، وأما من حج متمتعا فيلبي بالعمرة فقط، فإذا أنهاها يلبي بالحج يوم الثامن من التروية، ومن لبى بالحج مفردا فبده يقول لبيك حجا. قوله حتى إذا أتينا ذا الحليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من داره. ولما أتى ذا الحليفة كما سيأتي معنا أهل بالحج حين استوت به راحلته، فلما ركب الراحلة أهل بالحج. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: فيه من الفقه أنه لا يهل إلا من الميقات، ولا يشرع له أن يتلفظ إلا بعد أن يركب دابته. نعم تفضل.
فولدت أسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستنفري
واستثفري
بثوب وأحرمي.
فيه أن الحائض سواء كانت حائضا أو كانت نفساء، فيه من الفقه أن الحائض أو النفساء لا يمنعها ذلك من الإحرام، بل يجوز لها أن تحرم ولا بأس لها بذلك، ولكنها كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فتنسك الحائض والنفساء المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت وتؤخر طواف البيت حتى تطهر، فيصح وقوع إحرامها مع حيضها ونفاسها. نعم.
قال رضي الله عنه: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فيه من الفقه أنه عليه الصلاة والسلام أهل بعد أن صلى، وكان هذا بعد أن صلى صلاة الظهر، فركب القصواء وهي ناقته فأهل بعد أن ركبها. وقد استحب بعض أهل العلم أن يصلي المحرم ركعتين للإحرام، ولا دليل على ذلك، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه أنه حين أحرم من وادي العقيق قال له جبريل: إن هذا الوادي واد مبارك فصل فيه ركعتين، فكانت صلاة الركعتين لا علاقة لها بالإحرام، وإنما بابها أنه لهذه البقعة المباركة ولفضل الصلاة فيها. فمن أحرم من وادي العقيق استحب له أن يصلي ركعتين، وأما من أحرم في غير هذا الموضع فإن وافق إحرامه صلاة أحرم بعد الصلاة، وإلا أحرم حسب ما اتفق، ولا دليل يدل على اشتراط أو استحباب ركعتين اللتين يذكرهما بعض الفقهاء ويسميها بعضهم ركعتي الإحرام، هذا لا يدل عليه دليل. وقوله حتى إذا استوت به على البيداء، قوله حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، هذا مشكل، لأن ظاهره أنه ما أهل إلا عند البيداء، والبيداء الصحراء وهي الموضع الذي بعد ذي الحليفة، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل من المسجد. فحصل خلاف بين ما رأى أو ما علم جابر رضي ابن عبد الله رضي الله عنه وبين ما حدث به ابن عمر، فكان ابن عمر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم قبل البيداء، وأن ابن عمر رآه وسمعه كما في الصحيحين، وقد أحرم حين استوت به راحلته من مسجد ذي الحليفة قبل البيداء. قال الإمام ابن باز وغيره من أهل العلم: ولا تعارض بينهما، فإن ابن عمر رأى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا حين ابتدأ إحرامه من ذي الحليفة قبل البيداء، وجابر رضي الله عنه قد حدث بما رأى بعد أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فسمعه يهل في البيداء وإن كان قد أهل قبل ذلك من المسجد. قال: حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، ثم فسر معنى إهلاله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا فائدة من أبواب العقائد، فقد تكلف بعض الجهلاء الذين يطعنون في دعوة أهل السنة، فتجرأ بعض السفهاء وقال: إن كلمة التوحيد ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، فأتى ما يدل على جهله وحنقه. وقد صح هذا اللفظ التوحيد في أكثر من حديث صحيح، ومنها هذا الحديث، وهو حديث جابر، وهو قوله أهل بالتوحيد. وهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، استمر بها صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى أتى البيت. وأيضا ثبت أنه لبى بتلبية أخرى: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، كما حسنه الألباني. وأيضا ثبت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يأمرك أو مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: فرفعنا أصواتنا بالتلبية حتى ما أتينا مكة إلا وقد بحت أصواتنا. ففيه أنه يشرع رفع الصوت بالتلبية، وأن هذا الرفع واجب. وفيه أيضا: هل يشرع للنساء التلبية؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وقد ثبت كما تقدم معنا بالإسناد الصحيح عن أمنا عائشة أنها لبت ورفعت صوتها، فقيل: من هذه؟ فقالوا: عائشة. ففيه أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية. وسبق معنا متى تنقطع التلبية. أما بالنسبة للقارن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما شرع في رميها قطع تلبيته. وأما المعتمر فإنه إذا رأى البيت قطع تلبيته. كم باقي على الصلاة؟ طيب نقف عند هذا دقيقتين، نقف هنا إن شاء الله والله أعلم. صلى الله أن يبارك فيكم ويسددنا وإياكم. أخونا كان له سؤال، تفضل. نعم نعم. نعم. السؤال طبعا كما سمعتم أخاكم يقول امرأة أرادت أن تحرم فحاضت فأجلت إحرامها ولم تحرم حتى أتت مكة، وتقصدت أن تمهل أو تتمهل حتى تطهر ثم تحرم من مكة، هكذا السؤال؟ نعم. أولا إذا كانت هذه المرأة بينها وبين مكة ميقات فإنها أصلا لا يجوز لها أن تجاوز الميقات دون إحرام، ولا يجوز لها أن تمتنع من الإحرام حتى تصل مكة، لأنها الذي حملها على السفر هو الحج أو العمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهي ما تحركت من دارها إلا بقصد الحج أو العمرة، فحينئذ يجب أن تحرم قبل الميقات وأن لا تجاوز الميقات دون إحرام. وأما إذا كانت امرأة أتت لتزور أهلها أو ما أشبه ذلك ولم يكن القصد الأصلي لها أن تعتمر فهذه مسألة أخرى. واضح الفرق بين المسألتين؟ طيب أذن؟ طيب. فهي إذ فعلت ذلك وأخطأت وجاءت وحضرت إلى الحرم، فإذا أرادت أن تحرم حينئذ تخرج إلى أدنى الحل وتحرم منه. واضح؟ والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بعون الله حديث جابر مع شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن إلى أن يصل الشيخ عادل منصور. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهينا في درسنا قبل المغرب إلى مسألة التلبية وما يتعلق بها من صفة ومن أحكام، وهل تلبي المرأة أم لا، أعني هل ترفع صوتها بالتلبية أم لا. وانتهينا إلى قوله: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فقوله عليكم السلام ورحمة الله حتى إذا أتينا البيت، يعني البيت الكعبة، استلم الركن. استلم الركن أي استلم الحجر الأسود. وهذا حين يبتدئ الحاج بحجه، فصفة ابتدائه بالحج أن يستلم الحجر الأسود. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استلم الحجر قبله وابتدأ طوافه عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود حتى طاف سبعا. ابتدأ من الحجر وانتهى إليه في الشوط السابع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يمكنه أن يقبله أشار إليه بعصا وقبل العصا، وإذا لم يتيسر فيشار إليه ويكبر، هذا هو الثابت التكبير. واختلفوا في التسمية قبل التكبير، يعني هل يقول إذا استقبل الحجر بسم الله والله أكبر أم يقتصر على التكبير؟ أما ما ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو التكبير، لكن ثبت عن ابن عمر وعليكم السلام ورحمة الله، لكن ثبت عن ابن عمر التسمية أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. فاستحب جماعة من أهل العلم أن يسمي ويكبر، يجمع بينهما، وقصر آخرون الأمر على ما صح في السنة، ولا شك أن هذا هو الصحيح. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام حين استلم الحجر إلا التكبير. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد ويضع جبهته على الحجر، وصححه الألباني رحمة الله عليه وغيره. فهذا كله مشروع ومستحب أن يفعله الحاج والمعتمر في مسه وابتدائه من الحجر. وقد صحح الألباني وغيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نزل الحجر الأسود أشد بياضاً من الياقوتة أو من ياقوتة فسودته خطايا بني آدم. فالحجر هو ليس من حجار الدنيا. وقد ثبت فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن الحجر من الجنة، من أحجار الجنة، نزل الحجر من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا يدل على أن الحجر الأسود ليس من جنس حجارة الدنيا، وإنما هو حجر نازل من الجنة. والحاصل أنه حين يبتدئ من الحجر مقبلا ومشيرا ومكبرا، ثم يبتدئ في الشوطة الأولى. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. كذلك صح استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني أيضا يمسح، ولكن لا يشرع تقبيله ولا يشرع الإشارة إليه كما يقول جماعة من الفقهاء منهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه. فالركن اليماني يستحب مسحه ولا يشرع تقبيله كالحجر، ولا يشرع الإشارة إليه والتكبير عنده كالحجر، وإنما يقصر على أن يمسح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن استلام الحجر ومسح الركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وهذا يدل على عظم فضل مسح الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، وقد تبين الفرق ما بينهما بأن الركن اليماني كما يقول الإمام ابن باز وغيره من أهل العلم لا يستحب تقبيله ولا الإشارة إليه ولا التكبير عنده، وإنما يمسح فحسب. قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل هو تقارب الخطى مع شيء من الإسراع، قال الإمام ابن باز رحمه الله، وهو الهرولة، فيهرول في الأشواط الثلاثة الأول، فيشرع له أن يرمل فيها بأن يقارب الخطى ويسرع، وهو المسمى بالهرولة نحو الهرولة. فرمل ثلاثا ومشى أربعة، هذا هو السنة في طواف القدوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق حج قارنا على أصح ما يذكر الفقهاء وعلى أصح ما جاء في الروايات الثابتة كما رواه ابن عمر وابن عباس وأسماء وغيرهم، بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. فالحاصل أنه يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة، يبتدئ من الحجر مكبرا وينتهي إليه. نعم.
قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
عندك ثم رجع؟ طيب، قوله ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين أتى المقام وهو مقام إبراهيم قرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خلف المقام، وقرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وصلى خلف المقام ركعتين. والمقام هذا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الموضع والحجر الذي قام عليه خليل الله إبراهيم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين بنى البيت فقام على هذا الحجر فغرزت قدماه في الحجر حتى بقي فيها أثر قدميه إلى هذا الوقت. فصلى عليه الصلاة والسلام خلف مقام إبراهيم ركعتين، ثم رجع مرة أخرى بعد أن صلى خلف المقام ركعتين، رجع إلى الركن إلى الحجر فاستلمه مرة أخرى. نعم.
قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بعد ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث.
نعم. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. والمقصود أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله عز وجل ابتدأ بذكر الصفا وعطف عليها المروة، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة. فلما ابتدأ بالصفا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، فابتدأ بالصفا. فرقى الصفا لأنها كانت بقية الجبل كما هو معلوم، فرقى الصفا حتى رأى البيت. فيه من الفقه كما نص أهل العلم على أنه إذا رقى الصفا استحب له أن ينظر إلى البيت، وهذا الآن أصبح كأنه متعذر، كأنه متعذر، فإن أمكن أن يرى البيت فهذا هو الأكمل والأفضل، وهو اتباع السنة. وإذا ضاق فإنه يتجه إلى شطر البيت وإلى وجهته كأنه يراه. قال: فاستقبل القبلة، وفيه أنه يجمع بين الأمرين، بين رؤية البيت وبين الاستقبال، والفرق واضح. قد لا يستقبل القبلة لكن ينظر إليها بأن يلوي عنقه إلى البيت، فهذا ترك شيئا من السنة. فالسنة أن يجمع بين الأمرين، بين رؤية البيت إن أمكن وبين استقباله، حيث يدعو الله ويهلل ويدعو كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام وحد الله وكبره وقال، إلى ما ذكر جابر رضي الله عنه قال بأنه فعل ذلك 3 مرات. ثم نزل إلى المروة، فابتداء الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا هذا الثاني. فإذا أتم سبعا فإنه يبتدئ بالصفا وينتهي إلى المروة. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. هذا الوادي هو الذي الآن بين الميلين الأخضرين، فالأرض الآن هناك مستوية، ويعلم موضع هذا الوادي بعلامة وهي مصابيح خضراء، ابتداء الوادي وانتهاؤه. هذا كان هو الوادي الذي انصبت قدما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلما وصله سعى أي أسرع الخطى وجرى واشتد. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقته والآن ليس بوادي، فهل يشرع أن يشتد فيه الإنسان مع أنه ليس بوادي؟ الجواب نعم، نص أهل العلم على أنه يسرع في هذا الموضع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يقطع الأبطح إلا شدا. فهذا الموضع يشرع فيه الإسراع وإن كان الآن ليس بوادي، وهذا الذي جاء من قوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا الموضع يشرع فيه الإسراع. قال: حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، أي أنه بين الميلين الأخضرين موضع الوادي يسرع، فإذا انتهى من موضعه يعاود إلى حالته الأولى من المشي فيمشي. قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا من الدعاء والتهليل والتحميد والتكبير وتكرير ذلك 3 مرات ورؤية البيت واستقبال البيت. فإذا أتيت الصفا تفعل ذلك، فإذا انتهيت إلى المروة تفعل على المروة ما فعلته على الصفا. وهل يشرع أن يكرر ذلك في كل مرة، أم هو في المرة الأولى على الصفا والمرة الأولى على المروة؟ ظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا في المرة الأولى على الصفا وفي المرة الأولى على المروة. هذا هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم، أكمل عفوا.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة.
نعم. قال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. وتفضل الشيخ. فلما كان يوم التروية، فأنت تروينا مما علمك الله؟ أبدا، لا والله عندك أبدا، قضي الأمر معكم الشيخ إن شاء الله يبتدئ درسه، سدده الرحمن.